بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة، قصة لأخت أسلمت، وهذه القصص في إسلام الأجانب من الكفار فيها عبرة عظيمة لنا، تبين لنا النعمة العظيمة التي نحن عليها، نعمة الإسلام. هذه الأخت تبكي على 20 سنة ضاعت من عمرها، عاشتها في حيرة وقلق. قرأت ما يقارب 12 ديانة وترددت وتحيرت، ويسر الله تعالى لها زميلة في الجامعة مسلمة طلبت منها أن تتدارس معها اللغة الإنجليزية، فأعجبت بأخلاقها وبدأت تتعرف على الإسلام. في يوم من الأيام تقول: ذهبت إلى الكنيسة، دخلت غرفة فيها الصليب وبكيت وأدعو ربي، أقول: يا رب، هل صحيح أن لك ولد؟ يا رب، أبحث عن الحق، عن الدين الحق. ورأتها الراهبة، وكانت زميلتها أيضا، رأتها وهي تبكي، فقالت لها: أنت تبكين على صلب المسيح و فانفجرت أمامه وقالت: والله أنا في حيرة، وما تحلف بالله، لكن تقول: أنا في حيرة من هذا الدين، كيف نقول الله له ولد؟ يا ترى ما الدين الحق؟ فاعترفت الراهبة لها، قالت: هذا السؤال خطر في ذهني، لكن علينا أن لا نلتفت إلى وساوس الشيطان. المهم، ولكن شاء الله تعالى الخير بهذه المرأة الصادقة مع ربها جل وعلا، وأخذتها إحدى الأخوات المسلمات إلى المركز الإسلامي، وتعرفت شيئا فشيئا عن الإسلام، وأسلمت والحمد لله. حتى ذكرت أنها لما أسلمت رجعت بيتها تقول: صليت أول صلاة، صلاة العشاء، سجدت لله تعالى بما يقارب 30 ساعة وأنا ساجدة أحمد الله تعالى، الآن شعرت بالراحة، شعرت بالهدوء النفسي، وكنت قبل معذبة 20 سنة في الحيرة والقلق. الله تعالى يقول، وهذا عنوان المحاضرة اليوم، الله تعالى يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الطمأنينة والراحة الإخوة، والله إنما يجدها الإنسان في توحيد الله جل وعلا، في دين الإسلام. وسبحان الله، هذه الآية كان الواحد منا يقرأها ويظن أن المقصود من العذاب هو العذاب في النار فقط، فلا تدعو مع الله إلهًا آخر، وإذا فعلت هذا تكون من المعذبين، يعني في نار جهنم. لا شك أن هذا المعنى أول ما يدخل في الآية، ولا شك أن الشرك أمره عظيم. تأمل كيف خاطب الله تعالى بهذا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم من الشرك ومن كل ما فيه مخالفة وفيه معصية، لكن الحكيم إذا أراد أن يعظم من الأمر يخاطب العظماء به تنبيها لعظم هذا الأمر، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا، فكيف بمن هم دونه؟ فالشرك أمره عظيم، هذه الآية فيها تحذير من الشرك، وأن يصرف المسلم عبادته لغير الله من دعاء، من استغاثة، من توكل. وهذا للأسف أمر ابتلي به بعض المسلمين في بعض البلدان، تجد بعض هذه المظاهر من تعظيم الأضرحة والقبور والطواف حولها والاستغاثة بها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذا أمر شنيع الإخوة، الشرك يناقض الغاية التي خلقنا لأجلها. الله تعالى خلقنا لغاية عظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشرك يناقض هذه الغاية. الذي يشرك بالله يشذ عن الكون كله، هذا الكون كله يسبح الله، يوحد الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الحمد لله على هذه الهداية، أكرمنا الله بالسجود له، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله، الذي يتكبر على الله ولا يسجد لله ولا يستسلم لله، هذه الإهانة في هذه الدنيا. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالذي يشرك بالله يشذ عن الكون كله، ولهذا كان الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إذا مات الإنسان عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم، الحمد لله أنعم الله علينا بنعمة الإسلام، نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإيمان. ولكن الإخوة، قد يتسلل الشرك في القلوب ويعيش الإنسان في شيء من الحيرة والقلق والهم والغم. بل تأمل في هذه الآية: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. بلا مبالغة، أي عذاب في الدنيا مهما كانت صورة هذا العذاب يرجع في نهاية الأمر إلى شيء من الشرك. نعم، الحمد لله، تقول: أنا مسلم، الله تعالى حفظني من الشرك الأكبر. لكن هناك الشرك الأصغر الذي له صور كثيرة ويتسلل على النفوس بلا شعور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الإخوة، لما يبتعد الإنسان عن الإيمان، عن القرآن، يمكن تمر عليه السنة ما ختم القرآن، ما يختم القرآن إلا في رمضان. الحمد لله، هذه نعمة، لكن واصل الختمات وقوي صلتك بالقرآن. لكن الإنسان إذا ابتعد عن هذا الكتاب الذي هو الروح الحقيقية للمسلم، هو النور، إذا ابتعد أصبح ما يقرأ القرآن في حياته، يمكن يمر عليه اليوم ما يقرأ شيء من القرآن، ما يفتح كتاب الله، ابتعد عن الإيمان، ابتعد عن القرآن، عن العلم النافع، وانشغل بشهوات الدنيا وملذاتها، همه الأكبر في الدنيا إما ترقية أو زيادة راتب أو مال، يلهث خلف الدنيا والأموال، ما بقي له من الإسلام إلا هذه الصلوات التي وحافظ عليها، وهذه خير ونعمة وبركة. لكن حتى إذا قام بين يدي الله ربما ما يخشع قلبه في صلاته ويفكر في الدنيا وشهواتها. بالله عليكم، هذا القلب كيف يكون حاله مع الله؟ هل يطمئن بذكر الله؟ هل يطمئن بالإيمان؟ إذا كان القلب قد امتلأ بحب الدنيا وشهواتها يصبح معبدا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تعس، يعيش حياة فيها تعاسة، فيها هم، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا تعلق القلب تعلقا شديدا بشيء من شهوات الدنيا حتى أصبح الهم الأكبر في الدنيا، يتعذب الإنسان به، والله لا يجد طعم الراحة والسعادة. كم من الممثلين والمغنيين لما يتوبون إلى الله يقولون: الآن حصلنا السعادة، ما وجدناها في المعاصي، في الشهوات، في الدنيا أبدا. فلماذا تتعب نفسك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أحببت مخلوقا أو شهوة أو أي متاع من متاع الدنيا وأصبح هذا هو همك الأكبر في حياتك، والله ستتعذب به، تتعذب به، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أذكر أيام كنت مدرس في المدرسة، أجلس مع الطلاب الثانوية، يقولوا: يا أستاذ والله نفعل كل شيء، نذهب إلى المولات والأسواق ونسافر يمينا ويسارا، نرجع نشعر بالهم، نشعر بالضيق، نشعر أننا نعيش الدنيا هكذا، يعني حياة ما فيها غاية، ما فيها سعادة حقيقية. والله لن تجد طعم السعادة إلا إذا اتجه قلبك إلى الله، تعلق بالله وحده، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يريد أن يتصل بهذه المرأة، أحب فلانا، تعلق قلب بها، فيتعذب بها، وربما ما يحصل ما يريد فيعيش معذبا في الدنيا. سمعتم بمجنون ليلى الذي يقول ماذا؟ أمر على الديار، ديار ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كم من الأغنياء الذين يملكون المليارات والملايين، لكن للأسف يعيش في عذاب، تنظر إلى وجهه ما تجده يبتسم، عبوس، ضيق النفس، دائما في هم، يخاف على أمواله، يخاف أن ينزل المال رصيده ويسبقه غيره، يقال: فلان سبقك. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم الإخوة، الإنسان إذا علق قلبه بغير الله، يعني أصبح رجاءه لمخلوق، يظن أن سعادته، أن رزقه، أن مصيره بيد هذا الإنسان، يتعب ويتعذب بسببه. إنسان يعمل تحت مدير فيشعر أنه يريد أن يرضي هذا المدير، تعلق قلبه به، وربما يبذل ويجتهد ثم لا يحصل على التقدير الذي كان يتمناه، يشعر بالهم ويشعر بأنه مبخوس الحظ وناقص النصيب ولماذا كذا وأنا مظلوم، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تعلق قلبك بغير الله. إنسان يتزوج ويؤمل أن هذه الزوجة تكون بالمستوى المثالي، أو الزوجة ترتبط بهذا الزوج وتظن أنه فارس الأحلام، سبحان الله، ما يجدها بذلك المستوى أو ما تجده بذلك الظن الذي كانت تظنه، فيشعر الزوج أو الزوجة بشيء من الأسى، وخاصة إذا حصلت بعض المشاكل أو تتدمر الحياة وتتفرق الأسرة، فلا تدعو مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين. هكذا إذا تعلقت القلوب بغير الله، الإنسان يقوم يعمل العمل الصالح فيأتيه الشيطان يطول في صلاته أو يحاول أن يظهر الخشوع. لماذا؟ حتى يمدح الناس، يقولون فلان المصلي، فلان الخاشع، فلان. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثم ربما ما يحصل على الثناء المطلوب أو الدرجة التي أرادها، فيتعذب قلبه ويشعر بالهم لأنه صرف قلبه لغير الله. هذا الرياء، نسأل الله تعالى أن يسلمنا من الرياء، يتسلل على القلوب ويتصنع الإنسان لفلان ولفلان ولفلان. لماذا تتعب نفسك؟ ثم رضا الناس غاية ما تدرك أبدا. لكن لما تتعامل مع جهة واحدة ترضي وجها واحدا، تبتغي وجه الله وحده، تشعر بالراحة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. تخيل واحد خادم عند 10، كل واحد يريد شيئا، هم متشاكسون ما يتفقون، اختلاف مع تباغض بينهم. هذا يقول له تعال اقضي لي هذه الحاجة، وهذا يقول له لا تعال اغسل لي السيارة، وهذا يقول لا تعال ازرع لي المزرعة، وهذا وما يدري من يرضي، وإذا أرضى فلانا يسخط عليه فلانا، وهكذا حال الذي يعلق قلبه بغير الله. ورجلا سلما لرجل، يخدم رجلا واحدا، ملكا واحدا، يأمر بأمر يطيعه، يستطيع أن يؤديه فيرضى عنه، يكون مرتاحا سعيدا. اجتمع قلبه على جهة واحدة، ما يتشتت فكره وهمه في الدنيا. وهكذا الإنسان تأتيه نعمة، يتسلل الشرك هنا، بدل أن يربط هذه النعمة بمنعمها بالله يقول الحمد لله، يقول هذا باجتهادي أنا، هذا بذكائي، بحرصي، بتعبي، نجحت في هذا المشروع أو حققت كذا بخبرتي. فيريد أن يظهر شرف نفسه، يعجب بنفسه، ويريد في النهاية من هذا ثناء الناس ومدح الناس. وكما قلت، اليوم إذا مدحك الناس غدا يذمونك، اليوم هذا يرضى عنك وغدا يسخط عليك. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تتعب نفسك في المصيبة. إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو أراد حاجة، اليوم سمعنا من إمامنا جزاه الله خير متعنا في صلاتنا، انظر مثلا في حال نبي الله زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. لو ما استجاب الله دعاءه والله تكفي هذه المناجاة في راحة النفس وطمأنينة القلب، تكفي رحمة من الله. والله تعالى يجيب عبده، الله تعالى لا يرد من دعاه، لكن الله أعلم بما يصلحك. وهكذا سمعنا أيضا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. من يشقى مع الله؟ إذا كان الله معك فمما تخاف ومما تحزن؟ لا تحزن، إن الله معنا. انظروا كيف ترك أهله بلده، هاجر إلى ربه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. جعل الله تعالى النبوة في ذريته، عوضه الله تعالى خيرا مما ترك. اللجوء إلى الله في حد ذاته طمأنينة، سعادة في النفس، راحة. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة ما إن يلجأ إلى الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا عبيد لله، تصرف فينا كما يشاء، إنا لله، إنا عباد لله، لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وغدا ستجد الثواب العظيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حتى لو ما كشف الكرب عنك، هذا اللجوء إلى الله راحة. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لو أنك في المصيبة جزعت وتسخطت: لماذا أصبت بكذا؟ وتبحث وتلجأ إلى المخلوق ويردك فلان يردك فلان وما تجد فرجا، تزداد حسرة على حسرتك. لكن لو تمد يديك إلى الله تعالى: يا رب يا رب يا رب، تشعر بالطمأنينة، ما تشعر بعذاب ولا قلق ولا هم مهما اشتد عليك الكرب. ولهذا من التفسيرات البديعة للسلف رحمهم الله في قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: المخرج، ما هو المخرج؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: المخرج أن يعلم أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع. الله أكبر. أنت إذا كنت على يقين بأن الله هو المعطي المانع، هذا في حد ذاته يريح نفسك، تطمئن. ثم اعلم أن الله تعالى أكرم الأكرمين، منعه عطاء في الحقيقة. إذا منعك الله مما تسأل فلا يمنعك إلا لعلمه بما يصلحك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له ما يريد، ترى المطلوب الذي تطلبه أمامك، قال: أو يصرف عنه من السوء بمثله، أو يدخر له في الآخرة، يدخر له يعني الخير في الآخرة. فأنت ما دمت مع الله، تدعو الله، توحد الله، فأنت على خير وطمأنينة. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سبحان الله، يعني أذكر هذه الآية مرة في درس من دروس التفسير، يعني ما كنت قرأت في معناها تفاسير كثيرة، مررت عليها مرورا، معناها واضح، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كما عرفنا يعني أول ما يخطر بالبال العذاب في النار، لكن قرأت وتوسعت بفضل الله تعالى، وإذا بأجد مثل هذا الكلام وأن الآية معناها واسع تشمل الحياة التي نعيشها كلها. من أراد الراحة والسعادة فعليه دائما أن يلجأ إلى الله، أن يكثر من ذكر الله. ولهذا الإخوة يجد المسلم الذي يقبل على الله في هذا الشهر الكريم أعظم سعادة وطمأنينة. لماذا؟ لأنه ترك كل ما سوى الله، وهذه حقيقة الصيام. لو تتفكر في الصيام، تأمل كيف أنك في صيامك تترك حتى القوت الذي تعيش عليه، الطعام والشراب، ساعات طويلة من الفجر إلى المغرب، كأنك تقول لا أريد الدنيا، لا حاجة لي بطعامها ولا شرابها ولا شهواتها. والعبد الذي يترك كل ما سوى الله تزول العوائق والعلائق في طريقه إلى الله، فيصفو قلبه، تزكو روحه، يكون مهيئا للانتفاع بكلام الله. ولهذا تأمل كيف جمع الله تعالى لنا في هذا الشهر بين الصيام والقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لأنك إذا أردت حقا أن تنتفع من القرآن لابد أن تصفي قلبك من كل ما سوى الله، كما قال عثمان رضي الله عنه، قال لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. ولهذا الآن فرصة الإخوة في شهر رمضان أن نقبل على القرآن، القلوب تهيأت لكتاب الله تعالى، تركت الطعام والشراب، وهذا إشارة إلى أنك تترك كل الشهوات الأخرى والمباحات وتقبل على كتاب ربك. انظر في هدي السلف رحمهم الله تعالى كيف كانوا يقبلون على القرآن وعلى القيام في شهر رمضان. يعني أنا أتعجب من حديث حذيفة الطائي لما أو الثقفي عند أبي داود، لما قدم وفد ثقيف المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم كل ليلة يحدثهم. في ليلة من الليالي أبطأ عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لعلك أبطأت علينا. فقال صلى الله عليه وسلم يا ترى ما الذي أخره عن الموعد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخلف وعده. قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء قبل أن أتمه. تأمل، هذا الوقت للقرآن وقت حصري، تلغى كل المواعيد، تعطل كل الأشغال لأجل كتاب الله تعالى. المهم قال أوس، فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، كيف تقسمون القرآن، تقرؤون القرآن؟ فقالوا، قال ثلاث، يعني البقرة، آل عمران، نساء، اليوم الأول، خمس، السور الخمس التي بعدها، سبع، تسع، إحدى عشرة، ثلاثة عشرة، وحزب المفصل. هذه سبعة أيام، يعني الصحابة في الغالب كانوا يقرؤون القرآن في الأيام العادية في الأسبوع ختمة، كل أسبوع ختمة. هذا الإخوة ليس في رمضان، هذا في الأيام العادية. فما ظنكم إذا دخل شهر القرآن شهر رمضان؟ قراءة جزء من القرآن ما تأخذ معك نص ساعة. طيب كيف ما تعطي للقرآن لكلام الله تعالى في شهر القرآن أقل شيء 3-5 ساعات جعلها للقرآن؟ تخيل واحد يقرأ 5 ساعات كثير في شهر القرآن؟ لا والله الإخوة، لو أنك فرغت نفسك تقرأ 5 ساعات خليها 3 ساعات، يلا 3 ساعات يعني تقرأ في اليوم 6 أجزاء، تختم القرآن كل 5 أيام، يعني في الشهر عندك 6 ختمات تقريبا. المقصود أن المسلم إذا قوي ارتباطه بالقرآن بهذا الكتاب والله يشعر ببركة عجيبة في حياته في كل أحواله. وهذا الإخوة من تمام توحيد الله ومحبة الله، تحب كلام الله وتقبل على الله، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله. ولا شيء ألذ للمحب من أن يناجي محبوبه بكلامه، فرصة لإصلاح الحال مع القرآن. فالتوحيد مع القرآن يلتقيان في شهر رمضان، يظهر كمال التوحيد بالصيام، لما تترك المحبوبات والشهوات والملذات، هذا من كمال التوحيد لله جل وعلا، يظهر في الصيام التجرد لله والتوحيد لله. ثم تربي قلبك بهذا القرآن الذي هو كتاب توحيد، يعلق قلبك بالله جل وعلا، ما من آية إلا وتعرفك على الله وتقربك إلى الله. فرصة أن نجدد الصلة بالقرآن في هذا الشهر الكريم، أن نكثر من تلاوته وتدبره والعمل به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وجزى الله تعالى خيرا من كان سببا في مثل هذه الأجواء الإيمانية الجميلة من حضور المشايخ القراء، جزاهم الله عنا خيرا، وهذه المحاضرات، فهذه نعمة عظيمة. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا بما يحب ويرضى، فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. جزى الله القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه الخير، ونسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يوفقهم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.